إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن الخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداع من خلف، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دينا. عباد الله، نفحات الخير أقبلت، ونسمات الرحمة هبت، فهل من مشمر لهذه النفحات؟ وهل من متعرض لهذه النسمات؟ إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، ونادى مناد من قبل الله تعالى: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أدبر. أيها المسلمون، أقبل رمضان، واستعد أهل الدنيا له بكل ما لديهم من طعام وشراب، أعدوا الأواني واشتروا اليانيش، وأعدوا موائد الطعام لطول هذا الشهر، بل وأعد أهل الترف وأهل الفن وأهل الفسق عدتهم لهذا الشهر ليفسدوا على الصائمين صومهم. فهذه تمثيليات، وتلك أفلام، وهذه فوازير، وهذه مواقف مضحكة وغير ذلك. فماذا أعددت أنت لاستقبال رمضان؟ أو قل، هل ستصوم هذا الشهر؟ هل ستصوم رمضان؟ وهذا السؤال لا يعني أن الصيام على التخيير، لكني أردت بهذا السؤال أن أنبهك: هل ستصوم رمضان هذا العام إيمانا واحتسابا؟ هل ستصوم رمضان هذا العام لتحقق التقوى؟ هل ستصوم رمضان هذا العام لتكون من عتقاء الله في هذا الشهر من النار؟ هل ستصوم رمضان لتفتح لك أبواب الجنان وتدخل من باب الريان؟ هل ستصوم رمضان كما صامه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ستصوم رمضان بحيث يتغير نظامك اليومي والشهري والعمري، بحيث تجد اختلافا عظيما وبونا شاسعا بين حالك قبل هذا الشهر وحالك بعده، فتوقن عند ذلك انك مقبول عند الله؟ هل ستصوم رمضان؟ هل اعددت العدة لهذا الصيام؟ كان الصحابة رضوان الله عليهم يعدون العدة لهذا الشهر قبله بستة اشهر، فيكثرون من الدعاء قائلين: اللهم بلغنا رمضان. فاذا من صرم الشهر وانقضى ظلوا ستة اشهر يدعون الله: اللهم تقبل منا رمضان. هذا لعظم هذا الشهر، شهر في العام، شهر ربما يختلف الانسان فيه او بسببه في درجته في الجنة كما بين السماء والارض. كان اخواني متصاحبان متصادقان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فمات احدهما في غزوة بدر وبقي الاخر الى العام القابل، فلما مات الاخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأى احد الناس هذان الاخوان في الجنة، فرأى الذي مات بعد اخيه في درجة اعلى منه. اتدرون لماذا؟ لانه ادرك رمضان، على الرغم ان الاول مات شهيدا في معركة بدر والثاني لم يمت شهيدا، انما مات بعد عام بعدما ادرك صيام شهر رمضان، فكانت درجته في الجنة اعلى من درجة صاحبه الذي مات شهيدا. لذا كان حرصهم شديد على ان يبلغوا شهر رمضان. التفت الى يمينك والتفت الى يسارك وتذكر، هل كان في شهر رمضان من العام الفائت والمنصرف اخا لك او صديقا او جارا لك لا تجده اليوم؟ نعم، فهناك من مات قبل ان يصل الى هذا الشهر وانت ربما تدركه، فانت في نعمة وفي سعة وفي رحمة وفي بركة فلا تضيعها. فهل ستصوم رمضان ايمانا ان الله فرض صيامه واحتسابا للاجر والمثوبة عند الله؟ اعلم ان الله تعالى قال في الحديث القدسي: كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به. يترك شهوته وطعامه من اجلي، او يترك شهوته ونومه من اجلي، وفي رواية: كل عمل ابن ادم له الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف الا الصيام، اي الا الصيام فانه يضاعف اضعافا كثيرة، لان الصوم عبادة خاصة بالله لا يعلم حقيقتها الا الله. فانت ربما تنقطع عن الطعام والشراب امام الناس، ربما تنقطع عن الشهوات امام الناس، لكنك اذا خلوت فجرت وانتهكت هذا الامتناع لا يعلم هذا الامر الا الله. لذا قال العلماء: لو صح الصوم فقها لقبل، اي لو ان الناس امتنعوا عن الطعام والشراب والوقاع منذ بزوغ الفجر الصادق الى غروب الشمس ايمانا واحتسابا فانهم مقبولون ان شاء الله عند الله. وقبل ان نتكلم في الصيام ونشرع في الاحكام لابد لك ان تدخل هذا الشهر بثوب نظيف وقلب نقي ونفس مطمئنة وروح تشتاق الى ربها وتوبة صادقة. لابد ان تدخل هذا الشهر وانت خال من الذنوب والخطايا. لابد ان تدخل هذا الشهر وانت تائب من الذنوب والخطايا. لابد ان تدخل هذا الشهر وليس هناك نية لمعصية في هذا الشهر. لا ترتب ايام هذا الشهر ولياليه على شهواتك ولا على اصناف الموائد، بل رتبه على تلاوة القرآن والصلاة في جماعة وقيام الليل والاستغفار والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلة الأرحام وإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام والإحسان إلى الفقراء والمساكين والبر للوالدين والبكاء على ما مضى من الخطايا والاستعداد لملاقاة الله تعالى، وان تصوم صياما حقيقيا حتى تأتي يوم القيامة فتدخل من باب الريان، حتى تأتي يوم القيامة وبينك وبين النار 70 خريفة، حتى تأتي يوم القيامة وقد رويت من نهر الكوثر وسقاك النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة شربة هنيئة لا تظمأ بعدها أبدا. قيل لأحد الصالحين وقد كان اعتاد الصيام في الهواجر أي في شدة الحر، قال تصوم في الهواجر؟ قال نعم، أعده ليوم العطش الأكبر، يعطش اليوم ويجوع اليوم لأجل يوم القيامة الذي لا طعام فيه ولا شراب. انما طول القيام وشدة الحر وانتظار الحساب ورجفة الموقف، انه يستعد لهذا اليوم بصيام شهر رمضان. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم اجعلنا من اهل التقوى، اي لعلكم تتقون الله، لعلكم تتقون عقابه، لعلكم تتقون عذابه، لعلكم تخشون الله تعالى فتأتون أوامره وتنتهون عن زواجره عن زواجره. أيها الإخوة المسلمون، والتوبة لازمة للمسلم في كل وقت وحين، وهي متأكدة في أوقات النفحات ومتأكدة في أماكن البركات. فهذا الشهر شهر النفحات والنسمات الطيبات، لابد لك أن تستعد له بتوبة صادقة. أتدري ما التوبة؟ التوبة هي التخلص، هي النقاء، هي التطهر. التوبة هي الأوبة، كما كان يؤوب الأنبياء والمرسلون إلى ربهم. التوبة كما كان يتوب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول لأصحابه استغفروا الله فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يتوب إلى ربه ويستغفر في اليوم 100 مرة. ماذا كان يقول؟ كان يقول رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور. هل التوبة كلام؟ مجرد ان اقول انا تبت الى الله اصبح تائبا؟ مجرد ان اقول استغفر الله غفر ذنبي؟ لا، ان التوبة لها شروط والمغفرة لها شروط. فلا بد للتائب اولا ان يندم ندما شديدا على ما فرط في حق مولاه. لا بد من الندم، والندم توبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والندم ألم يعتصر منه القلب وتبكي لأجله الأعين وترتجف من أجله الجوارح. ندم يتصور النادم حينها أنه أمام النار ربما يدفع فيها دفعا، يتخيل النادم حينها أنه أمام الميزان وقد رجعت سيئاته على حسناته، يتصور النادم حينها أن الصحائف تطايرت ولم يستطع أن يأخذ صحيفته بيمينه فامتدت إليها شماله. النادم يتصور حينها أنه على الصراط والكلاليب تكاد أن تخدشه وتخذفه في النار. النادم حينها يرى نفسه أن أهل الإيمان سيق بهم إلى الجنة وأن أهل النار دفعوا في ظهورهم إلى النار، وهو واقف لا يدري حاله أإلى الجنة صائر أم إلى النار مدفوع. هذا هو الندم، تعيشه حياة نفسية حقيقية، تندم كلما تذكرت الذنب، وكلما مر بمخيلتك استهانتك بنظر ربك إليك. أحد المريدين قال لأحد الصالحين: أريد أن أتعلم التقوى. قال: ابدأ أولا أن تقول كلما كنت في مكان وحدك: الله يراني، الله ناظر إلي. فإذا ما تحققت من ذلك واستقر علم ذلك في قلبك فالتقوى حينها آتية. إذا علمت في أي مكان أن الله يراك وأيقنت أن الله ناظر إليك فأنت لابد على طريق التقوى، وستصل إلى هذا الطريق في نهايته إلى الجنة. فالندم، أولا الندم على كل ذنب وخطيئة، والناس يتصورون أن الذنوب والخطايا محصورة في الموبقات السبع، أو محصورة في الزنا وشرب الخمر وقتل النفس، وربما أخرجوا من هذه الخطايا في هذه الأيام الربا، وربما أخرجوا من هذه الخطايا في هذه الأيام الغيبة والنميمة وعقوق الوالدين وأذى الجيران وأخذ حق الناس، ويسمون الغش والخيانة والكذب والاحتيال شطارة، ويقولون التجارة شطارة، فيخونون ويكذبون ويغشون ويأكلون أموال الناس تحت هذه المسميات. لا، أنا أقصد الندم من كل ذنب وخطيئة مهما كان هذا الذنب صغيرا أو كبيرا. لا تنظر إلى صغر الذنب أو عظمته، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. قبل أن تقول إنها سجارة دي حاجة بسيطة، انظر من يكره هذه السجارة، إنه الله. من يكره هذا التدخين، إنه الله. من حرم هذا التدخين، إنه الله. فانظر إلى عظمة من عصيت. لا تنظر إلى أنها نظرة عابرة تغفر باستغفار، لكن انظر أن الله نظره، أن الله نظره إليك أسبق إليك من نظرك إلى من تنظر. قبل ما تبص للحرام نظر الله أسبق إليك من نظرك إلى هذا الحرام. الله يراني، الله ناظر إلي. لا تنظر إلى صغر اللطمة التي لطمتها لإنسان أو لطفل أو لصبي عامل عندك أو لولدك، لكن انظر إلى عظمة نظر الله إليك، وأن الله حرم الضرب على الوجه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتق الوجه، واتق الوجه، وغير ذلك. لا تستصغر ذنبا، لا تستصغر ذنبا، لا بد أن تتوب من جميع الخطايا والذنوب، سواء كانت قولية أو اعتقادية أو فعلية، سواء كان هذا الذنب بالقلب
من رياء وخيانة وغش ونفاق وكفر وغير ذلك، او كانت قولية من غيبة او نميمة او سب او شتم او طعن او نقل كلام على وجه الافساد او غير ذلك، او شهادة زور، وسواء كانت فعلية ببطش او سرقة او غش او مش او غير ذلك. كل الذنوب لا بد ان تتوب منها. يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا. لا بد من التوبة، ولا بد ان تكون التوبة نصوحا. ومصحت العسل اذا نقيته، ومصحت لاخي اذا بذلت له النصيحة نقية من الغش. فمعنى التوبة النصوح التوبة النقية التي لا تشوبها شائب. مش تقول مثلا ايه خلاص انا تبت من الموضوع ده لكن التاني ده مش هقدر. لا، تب الى الله، تب الى الله واسأل الله العون. ان توبتك اخي الحبيب محفوفة بتوبتين، ولا بد، والا لن تقبل هذه التوبة. التوبة محفوفة بتوبتين. اولا يتوب الله عليك فتتوب، ثم يقبل الله توبتك. اذا انت محتاج الى ربك حال التوبة، اللهم تب علي. فانت محتاج اولا الى ان تسأل الله التوبة بصدق. فإن رأى الله منك صدقا في التوبة تاب عليك فتبت. فإذا تبت وأخلصت التوبة قبلك الله. فإذا قبلك الله فمت من ساعتك فأنت من أهل الجنة، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فإذا تبت في ساعتك ومت في لحظة توبتك الصادقة الخالصة فإنك ولا بد في الجنة، لأنك خالي من الذنوب. يبقى ما تقولش أتوب من كذا وما تبش من كذا، لازم تتوب من كل الذنوب. واحد. اثنين، لابد لك عند إرادة التوبة أن تقبل على ربك بسؤال التوبة، تسأل الله التوبة. فإن كنت صادقا في سؤالك لربك التوبة يتوب عليك، يعني يوفقك للتوبة الخالصة. فإذا تبت توبة خالصة صادقة لربك قبلك الله تبارك وتعالى حينها. فإن قبلك ومت من ساعتك فأنت من أهل الجنة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن تاب وآمن وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فأنت إذا تبت قبلت. وأول شروط التوبة الندم، الثاني الإقلاع عن الذنب أو عن الذنوب كلية، تقلع عنه. وانظر إلى تعبير العلماء في البعد عن الذنب، يقول لك اقلاع. عارف لما تقلع الشجرة من الارض، تخلعها من جذورها، لابد ان يكون الاقلاع عن الذنب بهذا الشكل. واحد مثلا كان يدخن وقال انه تاب الى الله من التدخين، لكن لسه علبة سجاير في جيبه، لكن لسه السجاير موجودة في البيت، لكن لسه مصاحب الاصدقاء اللي بيعزموا على السجاير وبيدعو اليها. ايوه، الشيخ كل شويه ما يتكلمش على السجاير، هو ما فيش الا السجاير ذنوب. ايوه، انت حينما تستصغر الذنب تقع في اقبح من الذنب. فانا اتكلم عن التدخين لانه سبب كل رذيله، ثم بعد ذلك ما بعده من الرذائل مترتب عليه. فانت اذا دخنت صاحبت المدخنين، واذا صاحبت المدخنين جالستهم، واذا دخنت شربت الحشيشة، واذا شربت الحشيشة سكرت، واذا سكرت زنيت، واذا زنيت قتلت وغششت وسرقت، وانها لخطوات. يقول لك ما في كتير بيشربوا دخان ما بيعملوش الكلام ده، لكن في كتير شربوا وعملوا كده. ويخشى عليك ان وثقت في نفسك وقعت. قال لي احدهم ما كنت اتصور ابدا ان ازني، فأنا مصلي وصائم وربما كنت متكلما في الدين، لكني وقعت في هذه الجريمة الشنعاء. قلت أعوذ بالله، كيف وقع؟ قال وثقت في نفسي، ظننت أني لو خلوت بأي امرأة جميلة أو دميمة لن أعريها أبدا ولن أزني بها، فإني أخاف الله. فلما وثقت في نفسي تخلى الله عني فوقعت. وعندها تذكرت يوسف عليه السلام، لما تهيأت له امرأة العزيز وقالت هيت لك، ماذا قال؟ قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. وقال إلا تصرف عني كيدهم أصب إليهم. يبقى كله بإيد ربنا. اوعى تثق بنفسك في أي ذنب أو أي خطيئة، فإذا تبت من الفرجة على المفاسد لابد أن تتخلص من أجهزتها، إذا تبت من الذهاب إلى أماكن السوء لابد أن تتخلص من الأصدقاء الذين يدعونك إليها، وهكذا. فكل ذنب له أسباب وله خطوات، فلا بد أن تتخلى عن الخطوات. ولذا قال المولى عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ثم قال ويحفظوا فروجهم. فإطلاق البصر هو الداعي إلى الزنا، فإذا ما غض المرء بصره فلم تقع على محاسن امرأة فإنه لن يشتهيها، وإذا لم يشتهيها فلن يزني بها. منتقى الأمر منتهي عند هذا الحد، لكن إذا أطلق بصره فإن بعد إطلاق البصر التشهي والتمني، والفرد يصدق ذلك أو يكذبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يتمنى ويشتهي، والفرج يصدق ذلك او يكذبه. يبقى لابد من الندم، والندم يعقبه الاقلاع، والاقلاع يعني اقتلاع اسباب الذنب قبل التخلص من الذنب، بل مع التخلص من الذنب. ثم بعد الاقلاع العزم الاكيد على عدم العودة الى اي ذنب او خطيئة. يبقى مش بس التوب، ده كمان تعزم عزما اكيدا على الا ترجع لذنب ابدا. طب ازاي؟ يقول لك فلان عزم انه يسافر بكرة الفجر، بيعمل ايه بقى فلان ده اللي عزم انه يسافر؟ اذا كان عليه ديون بيتخلص منها، اذا كان ما عندوش هدوم للسفر بيشتري، اذا كان ما عندوش زاد للسفر بيشتري الزاد، ما عندوش شنطة سفر بيجيب شنطة سفر، يقطع التذكرة، يتصل بالتليفون يأكد الحجز، وهكذا. كل ده معناه ايه؟ عزم على السفر. فانت ان عزمت على عدم العود الى الذنب فلا بد ان تتخلى عن جميع الاسباب التي تؤدي بك الى ارتكاب الذنب، وان تعقد النية في قلبك ان تخليك هذا قربة الى الله وطاعة لله. اصل في واحد بيتوب من الذنب عشان الوجاهة، ما ينفعش يبقى في المركز ده ويعمل الذنب ده، والتاني بيتوب عن الذنب عشان خلاص ما بقاش فيه حيل مش قادر، والتالت بيتوب عن الذنب عشان خاطر ما بقاش معاه فلوس، والرابع بيتوب عن الذنب عشان خلاص الناس عرفت موضوعه ولو زاد عن كده هيكرشوه، وهكذا. فهؤلاء ليسوا بتائبين، لان توبتهم ليست لله، ليست خالصة لله. نعم، وتركهم للذنب ليس لله. لا بد ان تترك الذنب ابتغاء وجه الله. رحت للدكتور، الدكتور كشف عليك لا عندك مفاسد وسودات في الرئتين، قال لك انت لو استمرت على التدخين بالشكل ده هتموت، لا بد ان تترك التدخين لتبقى حيا. فانت قلت والله خلاص عشان الواحد بقى صحته ترجع له تاني ويبقى كويس انا هسيب التدخين. يا فلان انت ما بتدخنش والحمد لله بقالي سنة تبت عن التدخين. لا انت ما تبتش، دي مش توبة، انت اقلعت عن التدخين من اجل الصحة، لم تقلع عن التدخين طاعة لله ورسوله. لا بد ان تكون التوبة خالصة لوجه الله، لا بد. فاذا دخلت رمضان وقد تخلصت من الذنوب والخطايا وعزمت الا تعود وندمت على ما اقترفت يداك، فلا بد ان يكون الصيام عندها ذا مذاق خاص ولذة لن تستطيع ان تتحصلها الا بصدق التوبة. اسأل الله ان يتوب علي وعليكم ويأخذ بيدي وايديكم الى سواء الصراط. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين، وبعد. هذه اول خطوة تخطوها للدخول في رمضان، التوبة الصادقة. ثاني خطوة ان تصوم ايمانا واحتسابا. يعني ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني ايه؟ يعني من صام رمضان ايمانا بالله وان الله قد فرض صيامه، واحتسابا للاجر والثواب من الله. يعني مش بيدور على الثواب من الناس او حتى يقول الناس انه صام، او ان يخفف عنه الاعمال في الورشة او في المصنع او في المكتب، او يصوم من اجل ان يعني يرى عليه اثر الصلاح، انما يصوم احتسابا للاجر عند الله. ولذا انا اريد بكل المسلمين ان تتضاعف جهودهم في العمل في شهر رمضان، لا ان يكسلوا عن العمل ويقعدوا عن العمل او يناموا عن العمل. شهر رمضان شهر العمل والجد والاجتهاد، لا شهر النوم. غالب غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده واعدائه في شهر رمضان. الواحد بيبقى صائم ومنهك القوى ورسول الله يركب الفرس ويشهر سيفه في سبيل الله يقاتل من كفر بالله. هذا اعظم مجهود يقدمه الانسان. واذا سمي قتال الكفار والمشركين جهادا من بذل الوسع او بذل الجهد او بذل اقصى الوسع في الجهد، فكان الجهاد غالبه في شهر رمضان. شهر رمضان ليس شهر الكسل، يقول لك نسبة العمل بتقل ونسبة الانتاج بتقل ونسبة الحضور بتقل ايه ده؟ ما هذا؟ شهر رمضان ليس شهر الكسل، شهر العمل، هو شهر العمل. الذي ينام طيلة يومه فيضيع الصلاة ويجمع الصلاة بعضها على بعض، او يكسل عن العمل فيجلس امام التلفاز او يلعب الضمنة والكوتشينة وغير ذلك، يقول لك بسلي صيامي. تسلي صيامك بمعصية الله، انت تفسد صومك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. لا زور قولا ولا فعلا، هذا زور، لعب بالكوتشينة والطاولة والضمنة، هذا زور كذب لهو غير مباح، لانك تضيع رأس مالك. عارف رأس مالك هو ايه؟ صحتك والوقت الفراغ عندك، هذا رأس مالك. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. ايه يا رسول الله؟ قال: الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، في وقت صحته عمال شغال للدنيا في عز شباب، اول ما يحطه خلاص وتعب وما هوش قادر يشتغل وحلو على المعاش، يقول لك بقى اشوف لي كرسي واقعد في الجامع بقى اصلي واصوم واعبد ربنا. على الرغم انه كان في حالة صحته، ها، ان ادى العمل على الوجه الاكمل وعبد الله على الوجه المشروع فإن الأجر والثواب يكتب له عند عجزه أو عند كبره أو عند مرضه كما كان يكتب في شبابه. يبقى وانت شاب كده صوم، صلي، اقرأ القرآن، سبح الرحمن، صلي على النبي العدنان صل الله عليه وسلم، صل الأرحام، مر بالمعروف، انه عن المنكر، احسن إلى جارك، اعطف على الفقير، اعطي المحتاج. فإذا ما أصبت، إذا ما مرضت، إذا ما قعدت، إذا ما باعت صحتك، كتب لك الأجر كما كنت تعمل وأنت في حال الصحة. إذا ما انشغلت عند كبرك، كتب لك الأجر كأنك كنت متفرغا عند شبابك. الصحة والفراغ رأس مال الإنسان. لو رأينا تاجرا يتاجر في 1000 جنيه مثلا، فأتى على رأس ماله تدميرا، بقى بيأكل رأس ماله ويضيعه، نقول عليه ايه؟ تاجر مجنون، تاجر غبي. فيه تاجر يأكل رأس ماله، التاجر الناصح بيأكل من جنب رأس المال، المكسب بيأكل من المكسب، انما رأس المال يبقى كما هو بل يزيد عاما بعد عام. هكذا صحتك وهكذا فراغك. الوقت اللي فاضي عندك وصحتك دي هو ده رأس مالك. فلو انك انسانا سليما عقليا لابد ان تستغل صحتك وفراغك في طاعة الله. اما اذا كنت مغبونا مغشوشا غبيا ضالا فضيع فراغك وضيع صحتك فانك لن تدركه بعد ذلك. يبقى لابد من التوبة، لابد من الصيام ايمانا واحتسابا، ثم لابد من بذل الجهد في خلال شهر رمضان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل شهر رمضان كأنه لا يعرف اصحابه من شدة اجتهاده في العبادة، فكان يصوم النهار ويقوم الليل، يصلي 11 ركعة او 13 ركعة، بس مش نقرا كنقر الغراب، كان يصلي 11 ركعة حتى يدركه مؤذن الفجر ان الفجر قد حان وقته، كما قلت سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، فكان يصلي 4 ركعات لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي 4 ركعات لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي 3 ركعات، ثم يتكئ فيأتيه مؤذن الفجر او مؤذن الصبح فيوقظه للصلاة. ومرة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل وكان في البيت عنده عبد الله بن عباس، فقام عبد الله بن عباس الى يسارك، عن 7 سنين او 8 سنين، وقف على يساره، ففتل النبي صلى الله عليه وسلم اذنه فاخذه عن يمينه، لفه، لان الانسان لو صلى لوحده معه واحد تاني يقف عليه على يمينه. قال فاوقفني بحذائه عن يمينه ثم افتتح بالبقرة، قلت لعله يقرأ 100 آية ويركع فاتمها، قلت لعله يركع عند نهايتها فافتتح بالنساء، قلت لعله يركع عند 100 فاتمها، قلت لعله يركع عند نهايتها فافتتح بآل عمران حتى اتمها ثم ركع. قال ابن عباس حتى هممت بامر سوء. طبعا اللي يسمع كده يقولك بامر سوء يعني ايه؟ هيسيب الصلاة ويطلع ولك يا عم ده عملية طولت قوي. لا، قال حتى هممت بامر سوء. قيل له وما هذا؟ قال ان اجلس وادعه قائمة صلى الله عليه وسلم. يبقى صلى ركعة واحدة بالبقرة والنساء وآل عمران، 3 صور يساووا 5 اجزاء في ركعة واحدة. يبقى لما نقول كان بيصلي 11 ركعة و13 ركعة يعني كان يطيل فيهن، فيحسن القراءة ويقف عند كل آية فيها الجنة الحديث عن الجنة فيسأل الله الجنة، وكل آية تتحدث عن النار فيستعذ بالله من النار، ثم إذا ركع اطمأن راكعا، ثم إذا رفع اطمأن رافعا. كانت تقول السيدة عائشة وكان ركوعه قريبا من قيامه، وكان رفعه من الركوع قريبا من ركوعه، وكان سجوده قريبا من رفعه من ركوعه. سبحان الله، كانت صلاة بمعنى الصلاة. هذا هو قائد القوم الذين نزل فيهم قول المولى عز وجل الآن خفف الله عنكم. كان يؤتى بالرجل لصلاة الليل يتهادى بين الرجلين مساندين اثنين حتى يقام في الصف، حتى انزل الله خاتمة سورة المزمل علم ان لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. فكانوا يقومون الليل كله الا قليلا، ونحن ضعفت قوتنا. قيام الليل في المسجد لا يتجاوز الساعة، لا يتجاوز الساعة. ان قرأ الامام بجزء في الصلاة لا يتجاوز الساعة والساعة ونصف. فلا تضيع على نفسك هذا الفضل وهذا الانجاز العظيم الذي بسببه تختم القرآن سماعا في الصلاة وتختمه كذلك في البيت عندما تقرأ كل يوم جزء. لكني اقول استغلال اوقات رمضان مما لا يدرك ابدا طول العام. فمن افطر يوما في رمضان لا يجزئه صيام الدهر وان صام. لو فطر يوم واحد في رمضان بغير عذر لا يجزئه، اي لا يساويه ويضاهيه في الثواب والجزاء صيام السنة كلها وان صام، اي وان صام العام كله. وكذلك القيام، من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما صعد المنبر وقال امين 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 وسأله الصحابة عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم اتاني جبريل فقال يا محمد رغم انف عبد ادرك رمضان ولم يغفر له قل امين فقلت امين. هذه احدى الثلاث. يبقى اذا ادركك رمضان او اذا ادركت رمضان وخرجت منه خول وفاض وخرجت منه بلا مغفرة وخرجت منه ولم تحصل الخير فيه فرغم انفك ثم رغم انفك ثم رغم انفك، اي التصق انفك بالرغام اي بالطين نتيجة الذل والصغار وضياع هذا الفضل الذي لن تدركه طول العام. ايها الاخوة المسلمون، رمضان على الابواب، كل عام وانتم بخير، وتقبل الله تعالى منا ومنكم. فاستعدوا له بتوبة صادقة وايمان صادق واحتساب للاجر والثواب وبذل للمجهود حتى تكونوا من اهل باب الريان. هذا احد ابواب الجنان يدخل منه الصائمون ثم يغلق دونهم فلا يدخل بعدهم احد. اسأل الله تعالى ان يجعلنا من اهله. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم اجعلنا من صائمي رمضان ايمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا من صائمي رمضان ايمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا من صائمي رمضان ايمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا من قائمي رمضان ايمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن يتلون كتاب الله في رمضان وغيره ايمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن يتلون كتاب الله في رمضان ايمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا من الصائمين القائمين المتصدقين الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر الواصلين للارحام البارين بالاباء والامهات المحسنين لكل محتاج. اللهم اجعل هذا الشهر يا رب العالمين ايمانا على الامة، امانا لكل الامة شرقا وغربا وشمالا جنوبا. اللهم احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، ووحد كلمة المسلمين، وقوي شوكتهم، واعلي رايتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اقسم ظهور اعدائهم، اللهم اقسم ظهور اعدائهم، اللهم اقسم ظهور اعدائهم. اللهم لا تولي امرنا شرارنا وولي امرنا خيارنا، اللهم لا تولي امرنا شرارنا وولي امرنا خيارنا. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه، واقم الصلاه.